الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول مصنف رحمه الله: ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي الظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين. قول ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، أي إن الحاج إذا فرغ من الطواف والسعي إن كان عليه سعي يرجع من مكة إلى منى فيصلي بها الظهر يوم النحر، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وما جاء عن جابر من أنه صلى صلى الله عليه وسلم الظهر في مكة يمكن الجمع بينه وبين ما ذكر ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة في مكة فصلىها، ثم لما رجع صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض. قوله رحمه الله: ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، أي أن الحاج إذا رجع من مكة إلى منى يبيت فيها 3 ليال، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن تأخر، وأما إن تعجل فيبيت ليلتين كما سيأتي، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقوله رحمه الله: ويرمي الجمرات أيام منى، هذا ثاني ما يكون من أعمال المناسك بعد رجوعه من مكة بعد طوافه وسعيه، الأول المبيت بمنى، والثاني رمي الجمار. فما يشرع للحاج في أيام منى أيام التشريق رمي الجمار، يبدأ في رمي الجمار بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، ويجعلها عن يساره حال الرمي بسبع حصيات متعاقبات، ويستقبل القبلة ثم يتقدم أمامها، وهذا معنى قوله ويتأخر قليلا. التأخر هنا المقصود به الخروج عن الطريق الذي يفضي إلى الجمرة الوسطى، هذا مقصوده بالتأخر. ولذلك بعضهم يقول يتأخر وبعضهم قال يتقدم أمامها، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الدعاء، ولذلك قال ويدعو طويلا. وأما رفع اليدين فهذا من الآداب العامة في الدعاء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الدعاء بقدر ما يقرأ سورة البقرة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما روى في وصف ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي. طبعا هذا الوصف للحال السابقة عندما كان هناك وادي، الآن الأمور اختلفت، وإنما المقصود ينزاح عن الطريق الذي يقف في طريق الناس في الوصول إلى الجمرة التي تليها، ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة ويرجع الجمرة عن يمينه ليكون مستقبل القبلة، كما ذكر في وصف الرمي يوم النحر، ويكون في بطن الوادي ولا يكون في أعلاه، ولا يقف عندها بدعاء ولا غيره، فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف. وأوفى وصف لرمي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيح أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيقوم قياما طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال فيهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، هكذا يصف ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ينصرف ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحكمة الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية للدعاء لكونه في وسط العبادة بخلاف جمرة العقبة، لأن العبادة قد انتهت بفراغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها كالصلاة، فالدعاء في أدبار الصلوات وفي أثنائها أفضل من الدعاء بعدها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في الرمي ما يفيد الترتيب، حيث قال: ثم المفيدة للتعقيب والترتيب، وقد نص على ذلك في آخر قوله مؤكدا ما دل عليه لفظه، فقال: على الترتيب، فيشترط في رمي الجمار الترتيب، فيرمي أولا الصغرى ثم بعدها الوسطى ثم العقبة، وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. فلو نكث بالرمى غير مرتب لم يجزئه، وفي رواية عن الإمام أحمد أن الترتيب ليس شرطا فيجزئه مطلقا، وعنه رواية أنه يجزئه إن كان عن جهل، وهذا القول له حظ من النظر، لأن الترتيب فعل منه صلى الله عليه وسلم، والفعل يقتضي الندب، إلا أنهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهكذا كان رميه، فدل ذلك على وجوبه. قال رحمه الله: في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاة ورعاة، أي إن وقت الرمي المذكور وصفه في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فهذا إشارة للوقت، وذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين فإذا زالت الشمس رمى الجمار، ولذلك كان رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال. قوله فلا يجزئ قبله، أي لا يجزئ الرمي قبل الزوال، وظاهره في الأيام الثلاثة كلها سواء تعجل أو تأخر. وفي قول إنه لا يجزئه الرمي قبل الزوال في اليومين الأولين من أيام منى، فأما في اليوم الأخير فيجوز التقدم على الزوال في إحدى الروايتين، وقيل يجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم. وعن الإمام أحمد رواية أن المتعجل يرمي قبل الزوال وينفر بعده، وحجة من يرى أنه لا يجزي أن يرمي قبل الزوال ما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي بعد الزوال، وما جاء من أنه كان صلى الله عليه وسلم يتحين فإذا زالت الشمس رمى، فالحديثان حديث الفعل وحديث الخبر. حديث الفعل في أنه كان يرمي بعد الزوال جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما حديث التحين فما رواه البخاري عن ابن عمر أنه قيل له متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمي، فكرر السائل عليه فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا، وهذا بيان للسنة وليس للزوم والوجوب فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، لأن ابن عمر لو كان يرى أن الرمي يلزم أن يكون بعد الزوال لأجاب بذلك ابتداء، ولم يرجع السائل إلى رمي الإمام حيث قال إذا رمى إمامك فرمي، ومعلوم أن الإمام قد يتقدم أو يتأخر، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث ليس فيه دلالة على لزوم الرمي بعد الزوال، وإنما فيه الخبر عما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله رحمه الله فلا يجزئ قبله أي قبل الزوال ولا ليلا، وقد تقدم أنه لا يجوز الرمي ليلا على المذهب، لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس، وقوله لغير سقاة ورعاة هذا استثناء من التوقيت الذي ذكره، فاستثنى من المنع من رمي الجمار ليلا السقاة والرعاة، فلهم الرمي ليلا ونهارا لأنهم يشتغلون بسقاية الماء واستسقائه والرعي، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي ليلا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الرمي ليلا لا يختص السقاة والرعاة، بل هو لكل ذي حاجة، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله يوم النحر رميت بعدما أمسيت، والمساء يصدق على جزء من الليل. قوله رحمه الله والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم. قوله الأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، هذا على وجه الاستحباب لكونه كان يفعله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن ابن عمر أنه كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا، وهذا يدل على المبادرة قبل الصلاة لأنه علقه بزوال الشمس. وقول ويكون مستقبل القبلة في الكل أي في كل الرمي، والذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع فيرمي حيث تيسر له. وقوله مرتبا تقدم الكلام على الترتيب، وأنه يجب الترتيب فيما يتعلق برمي الجمار، وفيه ما تقدم من الروايات الثلاث، ذكرنا المذهب أنه يجب الترتيب، والثاني أنه رواية الثانية أنه لا يجب مطلقا، والثالث أنه يجزي الرمي غير مرتب حال الجهل. قالوا رحمه الله فإن رماه كله، أي رمى حصل جمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي، هذا بيان أن جمع رمي حصل الجمار كله في اليوم الثالث مجزئ ولا شيء عليه، وذلك لما ذكر الشارح من التعليل، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. وقوله رحمه الله ويرتبه بنيته، أي ويجب ترتيب الأيام بالنية، فمثلا يبدأ بالرمي عن أول يوم الثلاث ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني الثلاث ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث الثلاث. وقيل لا يلزمه الترتيب، بل له أن يجمع فيرمي الأولى عن الأيام الثلاث ثم يرمي الثاني عن الأيام الثلاث ثم يرمي الثالث عن الأيام الثلاث، وهذا أرفق بالناس وأيسر، لا سيما مع التنظيمات التي قد تحول دون سهولة العودة إلى الرمي مرة ثانية. وقوله رحمه الله فإن أخره الرمي عنه، أي عن ثالث أيام التشريق، فعليه دم، أي أنه لا يقضى لفوات وقته، أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا وليس موضعا للقضاء لأنه فات زمانه. قوله ولا مبيت على سقاة ورعاة، أي لا يلزم المبيت بمنى للسقاة والرعاة، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم، والحديث الصحيحين. هذا بالنسبة للسقاة. وأما الرعاة فلحديث عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، وهو الذي يحصل به التحلل، ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر. وهذا دليل لما تقدم قريبا من جواز جمع الرمي، فهنا بالنسبة للرعاة رخص لهم أن يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما، يعني في الحادي عشر أو في الثاني عشر، في الحادي عشر إن كانوا يريدون التأخر، وفي الثاني عشر إن كانوا يقصدون التعجل. قال مالك ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمونه يوم النحر، فيجوز للرعاة والسقاة ومن كان في حكمهما من ذوي الحاجات، سواء الحاجات العامة أو الحاجات الخاصة، ترك المبيت بمنى وإلزام من ترك المبيت بمنى من غير حاجة بالدم، يفيد أن المبيت واجب. ومن الأعذار المبيحة لترك المبيت بمنى أن لا يكون له مكان في منى. قال رحمه الله ويخطب الإمام ثانية أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجل والتأخير والتوديع، وهذا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بين أواسط أيام التشريق لحاجة الناس إلى التبييض. قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، أي إن من اختار التعجل في يومين فإنه يلزمه الخروج من منى قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين، فالتعجل في الخروج من منى وليس الخروج من مكة، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي فقال أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ودليل لزوم خروجه قبل غروب الشمس ذكر اسم اليوم، واسم اليوم يصدق على بياض النهار، فالتعجل في يومين يقتضي أن يخرج من منى وقت النهار. وقد ذكر الفقهاء أنه إن خرج نهارا ثم عاد إلى منى لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجل، وعوده إنما هو عود لحاجة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يفهم منه أن من أدركه الليل فيلزمه المبيت، قول من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقب إلى الغد حتى ينفر مع الناس. قالوا رحمه الله فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ويسمى طواف الصدر، فيلزم الخارج من مكة أن يطوف قبل خروج، لقوله أمر الناس، وفي رواية ثانية لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقوله يسمى طواف الصدر، أي هذا من أسماء طواف الوداع لأنه يصدر عن مكة. وجاء فيما تقدم أن من العلماء من يسمي طواف الزيارة طواف الإفاضة طواف الحج طواف الصدر لأنه يصدر من منى، والأمر في هذا قريب. فإن طاف للوداع وأقام واتجر بعده أعاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فمن أقام بعد الطواف واشتغل بما يشتغل به المقيمون فإنه يحتاج إلى أن يعيد لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. قال المصنف وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام، أي يلزمه الرجوع للإتيان به، لكن قيد ذلك إن لم يبعد من مكة. وقوله بلا إحرام أي لا يحتاج بذلك إلى أن يحرم، لأنه رجع لاستدراك ما لزم. قال ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى العمرة ثم الوداع. وضابط البعد هو السفر، وإذا قال فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن. وبه يعلم أن البعد نسبي ولا يلزم أن يبلغ مسافة القصر، لأنه قال الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فعليه دم. فهل إذا رجع سقط عليه الدم؟ ظاهره أنه يسقط عنه الدم، فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن، أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. فإن كان قد رجع هل يلزمه بذلك دم؟ الذي يظهر أنه لا دم عليه. وقيل الرجع للوداع من بعد مسافة القصر لم يسقط دمه لأنه استقر عليه بخلاف القريب، والذي يظهر أنه إذا رجع سقط عنه. وقوله أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا، وهو يشير بذلك إلى حديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. قوله وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطاف عند الخروج أجزى عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. هذا بيان إجزاء طواف الزيارة عن طواف الوداع، يعني طواف الإفاضة طواف الحج إذا أخره إلى وقت خروجه أجزى عن طواف الوداع، ولكن يجب أن ينويه طواف زيارة فيكفيه عن طواف الوداع لتحقق أن آخر عهده بالبيت. قال رحمه الله فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزيه عن طواف الزيارة، هذا المذهب، إن نوى بطوافه الوداع لم يجزيه عن طواف الزيارة للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب الشافعية إلى أنه يجزئه، لأن المقصود الإتيان بطواف الحج بعد عرفة وقد أتى به فيجزئه ولو نواه عن الوداع ولم يستحضر طواف الحج، فيقع عن طواف الحج ويجزئه. قوله رحمه الله ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، هذا بيان أن طواف الوداع لا يجب على الحائض ولا النفساء لما جاء به النص من أنه خفف عن الحائض والنفساء ملحقة بها، والحديث صفية حبسة ناهي، فما قيل له إنها قد طافت أمر بأن ينفروا. وقوله ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو أربعة أذرع يعني قريب من المترين بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب يلصق به وجهه وظهره وذراعيه وكفيه مبسوطتيه داعا بما ورد، وذكر ما ورد، وهذا على وجه الاستحباب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه أنه طاف مع عبد الله بن عمرو وفعل ذلك بعد فراغه من الطواف، قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. جاء عن ابن عمر وابن عباس ولم يثبت ذلك بإسناد قوي، فإن فعله فلا بأس لثبوت عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ويأتي الحطيمة أيضا وهو تحت الميزاب يعني في الحجر، فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج، وليس في ذلك ما يستند إليه، وغاية ذلك ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وتقف الحائض والنفساء بباب أي بباب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق، فلا تفعل شيئا مما ذكر. قال رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وذكر حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، ولا يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق به زيارة قبره في الحج. وغاية ما ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وما ذكر الفقهاء رحمه الله من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج لأجل أن ذلك أيسر في ذلك الوقت، وإلا فلا علاقة له بالحج، فإنه مما يسن شد الرحال إليه مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أي يستحب لمن رجع سواء في الحج أو غيره من سفر أن يقول هذا الذكر، بما جاء في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمره يكبر على كل شرف ثم يقول من الأرض ثم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا ملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على قول وصفات العمر.